امرأة من نفسها فوطئها، فإن لم يعلم بتحريم الوطئ بأن كان جاهلا لا يعلم تحريمه، أو عميا فقلد مجتهدا يرى تحليله، أو كان الواطئ حنفيا يرى تحليله فلا حد عليه، ولأنه موضع شبهة. وإن كان الواطئ شافعيا يعتقد تحريمه ففي وجهان. المسألة هنا صورتها: زيد جاء لهند وهند كانت سيبا وقالت أملك أمري وزمام أمري، زوجتك نفسي وشهود موجودون، تزوجها واطئها وأحبلها، عندنا الصورة الآن في بطنها جنين وتزوجها لكنه بغير ولي، والنص عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. إذن في حقيقة الأمر هو ليس بزوج، ولكنها ترى نفسها أنها بالغة رشيدة عاقلة تعرف ما من الكفء من غير الكفء فزوجت نفسها. الآن عندنا صور ثلاثة: هو ليس له مذهب، تزوج هكذا، مذهب حنفي مذهب شافعي. يبقى صور ثلاثة عندنا في هذا الباب: لا يعرف شيئا، تزوج وجد الناس يقولون وهبتك نفسي أو زوجتك نفسي فقال تزوجتك وشهود فعلوا ذلك، المأذون نفسه بيعقد العقد على هذا الباب، السيب البالغ الرشيد العاقلة ويزوجه إياه. أولا على الصور الثلاثة الولد له ينسب له، على الصور الثلاثة الولد ينسب له، وهذه لابد أن تفهمها أنها من احتياطات الشرع في هذا الباب، مع أن في حقيقة الأمر أنه ليس بزوج، وأن الفرج استحل الفرج بما لا يستحله به، والنطفة كانت منه لكن ليست على وثيقة الشرع أو وفق الشرع، ومع ذلك جعلها الشارع على الشرع. هذه لها ملحظ في نظير في الشرع سأسألكم عنه. فنقول الولد له ينسب له في الأحوال الثلاثة، ولأن الشرع يحتط لذلك، ولأن الشرع الأصل فيه حفظ الأعراض والنسل، إذا في الصور الثلاثة الولد له. في الصورة الثانية الولد له قولا واحدا لأنه حنفي ويرى جواز ذلك وهي حنفية، فالمسألة ليس فيها ثمة ريب أن الولد له. الصورة الثالثة عند الشافعية: هل الولد ينسب له أم لا؟ على 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 خلاف، والصحيح أنه ينسب له. يبقى عندنا الصور الثلاثة الولد ينسب له. طبعا هنا وجهة الشافعية في أن ينسب له الولد الشبهة الموجودة. الأمر الثاني: هل يقام عليه الحد أم لا؟ هل يقام عليه الحد أم لا؟ في الأولى لا يقام الحد، في الثانية من باب أولى لا يقام عليه الحد، لأنه أتى بما يستحله، أتى بما يستحله. طب هو في حقيقة أمره ليس بحلال؟ قلنا نعم، عنده شبهة الحلال، عالم من العلماء قال به، فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى حقيقة الأمر أن العالم هذا الذي قال بذلك لا يتعرى عن دليل، يعني المسألة ليست تشفي أو تشهي، المسألة على أدلة، فقولا واحدة لا يقام عليه الحد. أما إذا كان شافعيا الشافعية قالوا فيها وجهان، يعني الشافعي وطئها وهو يعلم بالتحريم، ويعلم بأنه لا نكاح إلا بولي، ويعلم بأن المرأة لو زوجت نفسها تكون زانية. نعم. ففيها وجهان عند الشافعية: قال أبو بكر الصيرفي يجب عليه الحد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: البغي من أنكحت نفسها بغير ولي ولا بين، البغي عن الزنية. وطبعا الحديث هذا جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع باطل ما صح، والموقوف صحيح. وقد ورد عن أبي هريرة بسند صحيح أيضا أنه قال كنا نعد المرأة تتزوج نفسها بغير إذن وليها أنها زانية. فهو يقولون أن هذا زنا، ولأنه يعلم بحرمة الوطن لأنه ليس بزوج، ولأن النبي قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولما رؤيا أن الطريقة جمعت رفقة فيهم امرأة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها من رجل آخر، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ففرق بينهما وجلد الناكحة والمنكح، جلدها وجلد زوجها الذي تزوجها وهي تزوجها غير ولي، تزوجها ولت أمرها لرجل آخر وليس من العصبة، ولأن أكثر ما فيه حصول الاختلاف في إباحته وذلك لا يوجب إسقاط الحد فيه كشرب النبيذ. يعني لا يقاس عليه النبيذ. القول الثاني والوجه الثاني وهو الأصح وهو قول أكثر الأصحاب أنه لا حد عليه. فهو تمسكون
يا ربي يا ربي الحمد لله ابن الحلال
أنهم يتمسكون بالحديث الضعيف إضراء الحدود بالشبهات. والحق أن مقاصد الشريعة درء الحدود حتى لو ضعف الحديث، مقاصد الشريعة درء الحدود. قالوا والخلاف بين العلماء يوجب شبهة، لا سيما أن هناك من يرجح ويقول قول الأحناف أقوى من قول الجمهور. الخلاف بين العلماء أوجب شبهة. وقد يقال أن أقوى ما يستدل به على أنه لا حد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها. قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإيش وجه الدلالة من هذا الحديث وإيش وجه القوة عند من يقول بأنه لا حد، وهذا قول أصحاب المعتمد أيضا في المذهب أنه لا حد عليه. وإيش وجه الدلالة هنا أو وجه القوة في هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال فإن أتاها فلا المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وش القوة هنا في هذا الحديث على أنه لا حد؟ شنطة معك؟ شنطة ايه؟ قال لا ولي إلا أن يكون الحاكم لا بعيدة نعيم. لا لست هي. سماه نكاحا وجعلها المهر شبهة ممتازة جهاد. هذا نفس شبهة. نعم ممتاز 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 جهاد. نعم الإجابة صحيحة لأنه سماه نكاحا وقال نكاحها باطل وإن أبطله، وأيضا جعل لها المهر بما استحل من فرجها ولم يجعل عليه الحد. يبقى هنا وقت التبيين استبان كل شيء وفصل فيه كل شيء حتى أنه قال فإن اشتجر فاستطاعوا لي من ولي له، لكنه لم يقل عليه الحد. النبي ما قال عليه الحد. أنا لو كان لا صح فلن يفرد لها، وهذا صحيح أيضا. نعم ده صحيح هذا هو. هذا هو هذا الصحيح. فإذا نرى أن النبي في مقام التبيين والتفصيل فصل وبين وجاء على النقطة هذه فلم يكن لها محل، لم يذكرها، دل ذلك أنه لا حد عليه وهذا حق، وأوجب ذلك الشبهة، أوجب ذلك الشبهة. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على من يدخل على بينة أو يكون الأمر قد اشتبه عليه، وإن كان الورع يمنع. فالصحيح أنه لا حد عليه. أما ما استدل به القوم الأولون، كنا نعد الزانية، طب حتى لو كان هي زانية نعم، لكن وين من الدلالة أو وين دلالة الحديث على إقامة الحد؟ وين؟ أين هي؟ أين الدلالة من الحديث على وجوب إقامة الحد؟ خلاص سماها زانية وسمى هذا زنا نعم، لكن الشبهة أو لم الشبهة درأت حدا. وأما حديث عمر بن الخطاب فالعلماء يرون بأنه فعل ذلك تعذيرا للجهل بالمسألة، وأن أمثال هؤلاء لابد أن يعلموا بها كيف كانوا يجهلون هذه المسألة، فكان الجلد تعذيرا، كان الجلد تعذيرا. لو كان زنا لسماه زنا يا أستاذ، ولا أوجب عليه الأثر المتتبع التابع له يا نعيم. شلون شلون نعم. وأما القياس على النبيذ فهذا قياسه مع الفارق، لأن الواطئ يتردد بين الزنا والواطئ في النكاح الصحيح، وشبهة في الواطئ بالنكاح الصحيح أكثر، يعني هو يشبه النكاح الصحيح، شبهه بالنكاح الصحيح أكثر، شبهه بالنكاح الصحيح أكثر، بدليل أنه أوجب فيه المهر، والدلالة أنه أوجب فيه المهر وألزم فيه العدة ويلحق به النسب. شوف كل هذه التي تبين أنه أقرب ما يكون إلى النكاح الصحيح. إنما وجه الشبه بالزنا هو تحريم الوطئ لأن الولي لم يكن موجودا، فكان الحق بالوطئ في النكاح الصحيح في إسقاط الحد أولى. أما النبي فليس له أصل، أصل الذي يشبهه هو الخمر، والخمر محرم في كل أحوال. أما الآخر يشبه النكاح الصحيح فاسترق فامتنع الحق، امتنع القياس. فرع وان تزوج رجل امرأة من نفسها وطلقها طلق عليها، هذه طبعا تحتاج الى تفصيل، لكن الصحيح الطلاق لا يقع هنا، الزوج لم يبنى اصلا، كل شيء ترتب عليه صار باطلا. في وجهان عندنا في المذهب، الرجل الاول قال ابو اسحاق يقع عليها طلاقه لانه نكاح مختلف فيه فوقع فيه الطلاق، كما لو تزوج امرأة ودخل بها وطلقها طلاقا بائنا ثم تزوج اختها او عمتها. طبعا هنا طبعا الحق هنا الحق مع الفارق، لانه هو اصلا العم والاخت ليست ممنوعه من الاصل، ممنوعه من الوصف، والتأبيد على الاصل على الوصف، فالالحاق يمتنع هنا. طب لا انقضاء العده الاولى، طبعا قول انقضاء العده الاولى معناها بانت منه بينها كبرى، طلق هندا ثلاثا وتزوج بسينة اختها في العده. طب لا انقضاء عده الاولى وطلقها فإن نكاح الثانية مختلف فيه في صحته، لأن مذهبنا أنه يصح، ومذهب حنيفة أصحابه أنه لا يصح. والحق أن النكاح يصح. نعم. ولو طلق الثانية لوقع عليها الطلاق وإن كان مختلفا في نكاحه. فكذلك هذه. أما الوجه الثاني وهو المعتمد والصحيح أنه لا يقع عليه طلاقه، لا يقع عليها طلاقه، لأن المعنى في الطلاق هو قطع الملك. وأين الملك أصلا؟ هل هو ملكها؟ النكاح، النكاح الذي نكح به لا يملكه إياها، باطل، سماه باطلا فلا ملك به. فإذا القطع يأتي على مكان ليس، أو محل ليس محله. فإذا لم يقع هناك ملك لم يقع الطلاق، كما لو اشترى عبدا شرعا فاسدا ثم اعتقه، ويخالف إذا تزوج امرأة ودخل بها في عدة أختها، فإن النكاح هناك عندنا صحيح. بانت من الأخرى والمسألة على الوصف لا على الأصل، فلذلك وقع عليها الطلاق، وهنا النكاح عندنا غير صحيح فلم يقع. وين رايح؟ وين؟ أنت أدرى، أنا دماغي في الفلسفة. فرع النكاح الموقوف على إجازة لا يصح، سواء كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة، طبعا بخلاف ما قاله الأحناف. البشرية وخصة
كلها إن شاء الله.
يلا حمد فالموقوف أتم
تصل بيوم تعالى صلي فوق
صلي عم الحبيب أمين أمين أخويا أمين صحيح عم الحبيب أكيد لازم تعرف وائل هيقول إيه، ما أنت يعني هيقول إيه، ما أنت يعني مش عارف.
عريس.
فتسمع. ماشي. تمام
معلش. فين العربية شوف؟
لا. 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 لا.
والله معلم يعني.
لا ده طالما ساق بيرس قبل كده تمام،
ولا ساق ولا عامل فيها حاجه، هو ركنها ركنها
بس،
هو ده اللي عامل فيها. هاتوا بقى
هاتوا، ده كان عندي الدرس.
أو تزوج المرأة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيد، ويكون موقوفا على إجازة السيد. أما الموقوف على إجازة الزوج، نعم، فأن يزوج الرجل امرأة بغير إذنه، ويكون ذلك موقوفا على إجازته. وأما الموقوف على إجازة الزوجة فأن يزوج الولي امرأة يشترط إذنها في النكاح بغير إذنها، ويكون موقوفا على إجازتها. تكون سيبا، لأن طبعا الصورة هذه حتى تفهمونها، حتى يكون الفهم فيها وصل إلى تفهموها، هو أن السيب لا يصح ولاية الإجبار معها، السيب لا يصح ولاية الإجبار معها باتفاق. فقال أبو حنيفة تصح هذه الأنكحة، فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه لزمه، إن رده بطل. طبعا هذه أيضا نظيرها في الباب، عليكم السلام وبركاته، نظيرها في الباب هو مسألة تصرف الفضولي، تصرف الفضولي نظيرها في الباب، لا يكون موقوفا على إذن المالك. قال مالك يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة، فإن تطور الزمان بطل، وهذا لا يصح. والحق أن النكاح الموقوف على إجازة أحد لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيدي فهو عاهر، وحديث أيضا أيما أمة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل، ولقوله عموما أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم، هذا آخر المسائل في كتاب الفقه. لو في أي سؤال تفضلوا.